إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لا يخفى علينا أنه قد هل علينا شهر مبارك، وهو شهر شعبان، وفيه من الخصائص والفضائل ما لم يكن في غيره من الشهور، وهو مقدمة لشهر رمضان، وقد خصه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصيام على كثير من الشهور لفضله. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما منه في شعبان. وفي رواية عند الإمام أحمد: كان أحب الصيام إليه شعبان. وروى الترمذي وأبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وفي رواية عند النسائي قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان. يتبين من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، وربما صام شعبان كله، ربما صام شعبان كله، وربما صام أكثره جمعا بين الروايات. جاءت في بعض الروايات أنه صام أكثره أو عامته، وفي بعض الروايات أنه صام شعبان كله. فعل هذا يسن ويشرع ويستحب استحبابا شديدا صيام شهر شعبان كله أو أكثره أو نصفه أو أقله أو غير ذلك ما تيسر منه. بل أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعض صحابته أن يصوم بعد رمضان قضاء لشعبان، من باب أن النافلة تقضى، فعند الإمام مسلم من حديث عمران رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال له أو لغيره: هل صمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت من رمضان فصوم يومين. وفي رواية مكانه: فصوم يومين مكانه. وفي رواية أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: هل صمت من شعبان شيئا؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصوم يومين. وسرر شعبان ذكر بعض أهل العلم أنه من أواخر شعبان، وذكر أنه في وسط شعبان. المهم أنه يصوم من شهر شعبان ما يسر الله، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد كان يكثر الصيام في هذا الشهر. سأله أسامة رضي الله عنه: لماذا تكثر الصيام في شعبان؟ قال رضي الله عنه: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. قال: ذلك ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يغفل الناس في شهر شعبان الذي بين شهرين عظيمين، شهر رجب وشهر رمضان، فأحياه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأنت لا تغفل إذا غفل الناس، بل أقبل على العبادات في حال غفلة الناس، فإن العبادة في زمن الغفلة أو في مكان الغفلة فاضلة وأجورها زائدة. إذا كان الناس في غفلة وأنت في عبادة فقد رتب الله لك أجورا كثيرة، ولهذا رتب الله على قيام الليل أجورا عظيمة لمن قامه، لأن الناس في غفلة وفي نوم، الناس في نيام، وأنت إذا قمت تتبتل إلى الله سبحانه وتعالى فلك أجور عظيمة. وبالأسحار هم يستغفرون: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ورتب الله على دعاء دخول السوق أجورا عظيمة لأن الناس في غفلة، وأنت إذا ذكرت الله في السوق وأتيت بدعاء السوق فلك أجور كثيرة. رتب الله أجور عظيمة على العبادة أيام الفتن، لأن الناس مشغولون بالفتن وأنت مقبل على عبادة الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: العبادة في الحرب أي أيام الفتن كهجرة إلي. الشاهد أن الناس في غفلة في شهر شعبان، فأنت لا تكن من الغافلين، أقبل على عبادة رب العالمين بالصيام والقيام وتلاوة القرآن. ولهذا أقامه النبي صلى الله عليه وسلم فصام أيامه وقام لياليه. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه، وهو شهر شعبان. الناس مشغولون بتجهيزات رمضان، وكأن رمضان حفل أو وليمة عند كثير من الناس، لا يهمهم إلا ماذا يأكلون وماذا يشربون، فيكثرون من الوجبات والأطعمة وربما تهيئة المجالس والمقائل إلى غير ذلك. يا رمضان معد للعبادة يا عباد الله، ما هو الأكلات والوجبات والإسراف والمسلسلات، لا. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه وتعرض الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. في شعبان تعرض الأعمال على رب العالمين سبحانه وتعالى، فكن طائعا لله تعرض أعماله وأنت طائع وأنت صائم. قال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان عليه الصلاة والسلام يصوم الاثنين والخميس لأنهما يومان تعرض فيه الأعمال. قال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هكذا يوجهنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويدلنا على ما فيه الخير على ما ينفعنا. فالصيام يا عباد الله من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. الصيام سر بين العبد وربه. فأكثر من الصيام وهو وقاية من النار. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء وحديث أبي أمامة وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا. 70 سنة يوما في سبيل الله يصوم بإخلاص لله، لا رياء ولا سمعة ولا بدعة، كما فعل بعض عباد رجب الذين أحيوا رجب بالصيام والقيام. وما هناك دليل على تخصيصه رجب كسائر الشهور. ليس هناك جمعة رجب، وليس هناك عوادة رجب، وليس هناك زيارة رجب، وليس هناك في دين الله ذبيحة رجب. شهر من ضمن الشهور، ما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مثل ما خص شعبان. خص شعبان بكثرة الصيام. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. يوما في سبيل الله، سواء رمضان أو في شعبان أو في غيرهما، في أي مكان وفي أي زمان، المهم أنه لوجه الله. في الجنة باب خاص للصائمين لا يدخل منه إلا الصائمون، وهو باب الريان. فإذا دخل صائم أغلق دونهم. سمي باب الريان لأنهم أعطشوا نهارهم في سبيل الله، فأرواهم الله من باب الريان في الجنة. الصيام في شعبان سنة مؤكدة جاءت عن أفضل الخلق، فلماذا ما نعمل بسنته؟ قال الله في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا: من كان يريد وجه الله والدار الآخرة فليعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة تقتدون به. النبي عليه الصلاة والسلام شرع لك هذه العبادات، ومنها صيام شعبان. لا تقل ذاك رسول الله، من يكون مثل رسول الله؟ هذا كلام باطل. نحن مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أول من يقرع باب الجنة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تريد أن يغفر الله لك فاتبع نبيه واعمل بسنته. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لا تتبع أصحاب البدع الذين يشرعون عبادات بدون أدلة، أو يبنونها على أحاديث ضعيفة وموضوعة. لا تتبع أهل البدع، اتبع نبيك الذي لا ينطق عن الهوى. قال الله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ للذين يقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنوا بيوم الآخر ويتبعون الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صم شكرا لله على ما أنعم عليك بنعمة الإسلام، وعلى ما أنعم عليك بنعمة شهر رمضان. هو نعمة، نعمة تكفر بها الذنوب والسيئات وترفع بها الدرجات، وبها ليلة خير من ألف شهر. فاشكر الله، فلله فاعبد وكن من الشاكرين. فقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إمام الشاكرين، كان يقوم حتى تتفطر قدماه، حتى تتشقق قدماه. قالت عائشة: يا رسول الله، لما تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ شكرا لله، يعبد الله شكرا لله. أنت مسلم، هذا هو حقيقة الشكر. ليس الشكر فقط في اللسان، نشكر الله العظيم بدون عمل، بدون عبادة، بدون اعتقاد، لا، الشكر بالقلب واللسان والجوارح. اشكر الله سبحانه وتعالى واستعد. أنت قادم على شهر مبارك، استعد فيه للصيام من الآن، بالأكثر من الصيام. فإن الصيام في شهر شعبان تقوية، الصيام في شهر رمضان وتوطئة، توطئة النفس واستعداد وتهيئة. الذين يصومون في شعبان يسهل عليهم صيام رمضان، هذه من الحكم في صيام شهر شعبان. وهكذا صيام شعبان بمثابة النافلة لشهر رمضان. نوافل، ليست النوافل خاصة في الصلاة، هناك نوافل صيام، وهناك نوافل حج، هناك نوافل عمرة. فمن نوافل الصيام صيام شعبان، نافلة رمضان القبلية ونافلته البعدية صيام ست من شوال. قال الله في الحديث القدسي عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. قرب يا الله في النوافل، يحبك الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الاكثار من النوافل تجبر النقص في الفرائض، فإذا حصل تقصير في صيام شهر رمضان يكمل هذا التقصير وهذا النقص من صيام شعبان وشوال وغيرها. كما لو حصل تقصير في الفريضة، في صلاة الفريضة، تكمل للعبد إذا كان عنده نافلة. فاحرص على النوافل. بعض الناس ما أن يسلم الإمام إلا وخرجت، لا يأتي الأذكار ولا يصلي الرواتب. هذه تنفعك يا مسكين، هذه الأذكار تنفعك، هذه النوافل تنفعك إن حصل تقصير، والتقصير حاصل، القصور حاصل في الصلاة والصيام. أكثر من النوافل تجبر الفرائض، كما عند الإمام النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أنجح وأفلح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته شيء. يقول الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، يكمل بالنافلة تكمل الفريضة. قال: ثم يكون السائر عمله على ذلك. هكذا العمل، ينظر إلى الفرائض، إذا حصل بها تقصير ينظر هل له تطوع، هل له نافلة، فيكمل به الفريضة. من فوائد الصيام تحقيق التقوى، فإن الصيام يهذب، فإن الصيام يربي، فإن الصيام يكبح الشهوات، فإن الصيام يطرد الشياطين ويضيق عليهم مسالكه ومجاريه في ابن آدم، لأن الشيطان يجري من ابن آدم إلى الدم، فالصيام يضيق على الشيطان مجاريه. وهذه هي الحكمة من الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تحصل تقوى عند الصائمين، عجيب، توجه إلى الله سبحانه وتعالى، اقبال على عبادة الله، ابتعاد عن الذنوب والمعاصي، ابتعاد عن الموبقات. هذا يحصل خاصة في رمضان، لأن الناس صائمون متوجهون إلى ربهم معرضون عما سواه، لأن الناس متقون إلا من شد وخالف. ممن يرتكب الجرائم في رمضان هذا في صومه خلل، وربما يكون مفطرا سرا. الذي يرتكب الجرائم حال رمضان هذا ربما يكون مفطرا، لأن مجاري الشيطان مضيقة في ابن آدم، ولأن الشياطين مصفدة ومقيدة في شهر رمضان. الشاهد أن الصيام يهذب السلوك ويحقق التقوى عند العبد. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عرفنا شيئا من فضائل شهر شعبان وشيئا من فضائل الصيام في شهر شعبان، ونريد أن نتعرف على بعض المخالفات التي تحصل في شعبان. هناك مخالفات، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعبده كما أراد وكما أراد نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله فاستقم كما أمرت. فإذا أتيت بالعبادة على غير مراد الله فهي مردودة، إذا أتيت بالعبادة على هواك لا يقبلها الله. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكثير من الناس يستحسنون أشياء ما عليها دليل ويتركون السنن، يتركون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا مسلم اقتدي بما جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فانت وان عملت بالسنه فانت في خير كثير، ان اعانك الله ووفقك لفعل السنن فانت في خير كثير. لا تتعب نفسك بالبدع والمحدثات لا يقبلها الله وانت آثم. الذي ياتي بالبدع عمله مردود وهو آثم، لانه شرع في دين الله ما لم يأذن به الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقال بعض السلف أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. أهم شيء العقيدة السليمة والمنهج الصحيح والعبادة الموافقة لما جاء في الكتاب والسنة. فبعض الناس يخصصون عبادات في رجب وفي شعبان، من هذه المخصصات تخصيص ليلة النصف من شعبان ما عليها دليل، إحياء ليلة النصف من شعبان. سمعتم أن شعبان كله وقت للعبادة، صلاة صيام قيام، لكن تخصيص ليلة من الليالي أو تخصيص يوم من الأيام هذه من البدع والمحدثات التي حذر منها نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وربما بعضهم يعتمدوا على أحاديث مكذوبة، اعتمدوا في عباداتهم على أحاديث مكذوبة على نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ظاهرة الوضع والضعف والكذب، منها قولهم وزعمهم أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل عند غروب الشمس، عند غروب شمس تلك الليلة فينادي من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه الحديث. هذا حديث موضوع باتفاق أهل العلم، حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صم شعبان كله لا مانع، صم شعبان كله لا مانع، لكن تخصص ليلة كمثل الذين يخصصون زيارة المقابر في يوم الجمعة. ما هو الدليل على تخصيصها يوم الجمعة؟ التخصيص بدعة، الزيارة سنة وعبادة، لكن التخصيص بدعة. هكذا في زيارة، في صلاة، في صيام، في ذلك التخصيص بدعة، إلا ما خصه الدليل، ما خصه نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جاء حديث يحسنه الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله على جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. هذا الحديث حسنه العلامة الألباني وبعض أهل العلم، لكن ليس فيه إحياء ليلة النصف من شعبان، ليس فيه تخصيص يوم أو ليلة من شعبان، وإنما فيه ومضمونه أن الله ليلة النصف من شعبان يغفر لجميع عباده المؤمنين إلا المشرك والمشاحن، أي الذي يشاحن ويجر إخوان المسلمين ويدخل تحت ذلك المبتدع، هؤلاء لا يغفر الله لهم. ومن المخصصات التي ليس على دليل تخصيص ثلاثة أيام في شعبان، صيام ثلاثة أيام في شعبان هذا ما عليه دليل، ويسمى بالشعبانية أو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، صم ما يسر الله سواء ثلاثة البيض أو الاثنين والخميس أو شعبان كله أو أكثر أو أقل أو بعض أو يوم أو يومين، صم بدون تخصيص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن المخالفات أن بعضهم يبقى إلى قرب رمضان فيصوم يوم أو يومين استقبالا لرمضان، قال عليه الصلاة والسلام إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يحسنوا بعض أهل العلم وهو من هذا الباب أي استقبالا لرمضان، جعل شعبان كله استقبالا لرمضان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصامه كله أو أكثر، لكن تستقبل رمضان بيوم أو يومين هذا منهي عنه، منهي عنه استقبال رمضان يوم بيوم أو يومين. وهكذا من المخالفات في شعبان صيام يوم الشك، وهو أنه يغم الهلال ما يرى للناظرين المتخصصين بهذا الشأن، فيتم رجب أو شعبان 30 يوما كما قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما، فإذا بعضهم يصوم رمضان واحد من رمضان وهو يوم الشك. جامع العمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه قال رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. بعض الناس يستشكل ينظر إلى الهلال اليوم الثاني فيقول انظروا الهلال صار ابن الثين، أنت معذور لأن الجو كان مغيما حتى وإن فرضنا أن رمضان دخل في هذا اليوم الذي فطرنا فيه نحن معذورون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، سواء أفطرنا يوما من رمضان أو صمنا يوما من شعبان بناء على هذا الحديث نحن معذورون أمام الله سبحانه وتعالى، ولا عبرة برؤية الهلال بعد ذلك، صوموا رؤيته وافطروا لرؤيته إن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30. وهكذا مما ننبه عليه أنه لا يزال متسع من الوقت لمن كان عليه قضاء من رمضان، يجب عليه أن يسارع بالقضاء، فمن أفطر معذورا في شهر رمضان، أما الذي فطر عمدا لا يقبل منه، لا يقبل منه ولو صام الدهر إلا أن يتوب إلى الله، لكن الذي أفطر من رمضان معذورا بمرض أو بسفر ولم يتمكن من القضاء إلى شعبان يجب عليه أن يقضي في شعبان. وهكذا وهذا يحصل عند كثير من النساء تؤخر القضاء إلى شعبان ربما إلى آخر شعبان، هكذا يستجريها الشيطان حتى يخرج شعبان ثم يدخل رمضان آخر وما قضى. لا يجوز هذا يا أمة الله، يجب عليك أن تقضي ما عليك من الأيام في شهر شعبان أو في غيره عدة من أيام أخرى. قالت عائشة رضي الله عنها يكون علي الصوم من رمضان لا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كانت مشغولة بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يؤخذ من الحديث جواز تأخير القضاء إلى شعبان، والأفضل هو المسارعة بعد رمضان في شوال، لكن آخر وقت للقضاء هو في شعبان. ومن فاته شعبان ودخل رمضان الآخر ولا يزال في ذمته صوم يجب عليه أن يقضي ويتوب إلى الله، لم يسقط أبدا، لأن من الناس ومن النساء إذا خرجت إذا دخل رمضان ولم تقضي تركت وتذهب تلتمس الرخص والفتاوى هل تطعم هل تفدي؟ لا، ما عليك إلا قضاء الأيام التي أفطرتيها، سواء دخل رمضان آخر أو لم يدخل، هو في الذمة مع الإثم. إن كنت مقصرة أنت آثمة، لأن مرت عليك 11 شهرا ولم تقضين ولم تقضي، فيجب عليك أن تقضي ما بعد رمضان الآخر وتتوبين إلى الله تبرئة للذمة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبصرنا في ديننا وأن يعيننا على أنفسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم جنبنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.